بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف بعد أعوذ من الشيطان الرجيم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لما أجمل الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة إهلاك المكذبين شرع في التفصيل بعد ذلك، فنرجع لأول السورة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أهلك قرى كثيرة لما كفروا بالله وكذبوا المرسلين، فهذا للتكثير. كم هنا للتكثير، وكم من قرية أهلكناها، أي قرى كثيرة أجملها الله تعالى في أول السورة ثم شرع في تفصيلها بعد ذلك في قوله تعالى في هذه الآيات: لقد أرسلنا نوحا. اللام تشير إلى قسم محذوف تقديره والله لقد أرسلنا، وهذا للتأكيد، يؤكد الله تبارك وتعالى إرساله الرسل من أجل أن يأخذ المكذبون العبرة والعظة، كما قال سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ليسوا بخير منهم وليس لهم براءة في الزبر. إذا ما دام أنه أهلك من قبلهم قبل قريش، فإن قريشا كذلك إذا فعلوا فعلهم. فالقصص فيها عبر وعظة، فيها عبر وعظات بليغة، ولذلك يؤكد الله تبارك وتعالى ويكررها في كثير من السور، تأتي أحيانا مطولة، تأتي أحيانا متوسطة، تأتي أحيانا مختصرة، تأتي مواقف في سورة ولا تذكر في سورة أخرى، فتكتمل القصة بمجموع ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى بث القصص بثا واسعا في كتابه عز وجل لما فيها من العبر والعظات البليغة. لقد أرسلنا، ذكر الله تعالى جمع تعظيم لأن الإرسال مقام عظمة، لأنه يدل على أنه هو الرب وأنه الخالق وأنه المالك وأنه المدبر وأنه مستحق للعبادة، فالمقام مقام عظمة. لقد أرسلنا، يعني الذي يرسل هو الخالق، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، يعني كما خلقنا أرسلنا. وهذا أيضا من تمام ربوبيته جل وعلا لعباده، كما أنه يسوق إليهم الأرزاق أرزاق البدن، كذلك يسوق إليهم أرزاق القلوب وهي الوحي والإيمان. الله سبحانه وتعالى رب العباد، لابد أن يعطيهم ما يصلحهم مما يقيم الأبدان ويقيم الأرواح والقلوب. لقد أرسلنا نوحا، يعني من أنواع الممنوع الصرف العلمية والعجمة، إذا كانت الكلمة علما أعجميا فإنه يمنع من الصرف ولا لا؟ لماذا لم يمنع نوح هنا؟ لقد أرسلنا نوحا، هنا مصروف. ذكر اللغة قالوا: إذا كان العلم الأعجمي ثلاثة أحرف فإنه يصرف، مثل نوح ولوط وهود، فإذا كان ثلاثة أحرف يصرف لخفته، أما إذا كان أكثر من ثلاثة فإنه من الصرف، مثل يعقوب ويوسف وإسحاق وإبراهيم وما شابه ذلك. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قومه، هذه من حكمة الله ورحمته تبارك وتعالى أنه يرسل الرسول إلى قومه، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن هؤلاء القوم يعرفون تمام المعرفة، لأنه منهم ولد فيهم ونشأ فيهم، عرفوا صدقه، عرفوا أمانته، عرفوا رجاحة عقله، وأنه بعيد عن الكذب، وأنه بعيد عن السفه، هم يعرفون تمام المعرفة، لأنه واحد منهم عاش قبل البعثة فيهم سنين طويلة، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه وأمانته وعقله، ويعرفون كل شيء عنه، فهذا يكون أدعى للقبول، أن الله سبحانه وتعالى يصطفي خيرته من خلقه، فلا يرسل إلا خير العباد، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن إذا أرسل هذا الرجل وهو خير هؤلاء القوم، فالواجب عليهم أن يؤمنوا به، لأنهم يعرفون أنه خيرهم في النسب، في العقل، في الأمانة، في النصح، في البلاغة، في كل شيء، فهذا أدعى للقبول. إذن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهؤلاء القوم، أنه يختار أفضلهم في كل شيء، وهم يعرفون تمام المعرفة ثم يرسلوا إليهم. لكن لو أرسل إليهم رجلا من خارج لم يعرفوه ولم يسلموا له، من هذا الرجل الغريب الذي جاء ليتأمر علينا ويدعونا إلى شيء لم نسمع به في أبائنا الأولين، فيكون سبب للنفور والتكذيب. الأمر الثاني أن الرجل إذا كان من القوم سهل عليهم الانقياد له وتنصيبه عليهم وجعله رئيسا مطاعا آمرا ناهيا، لكن إذا كان غير القبيلة ولم غير البلد، فالغالب الناس لا يحبونه ولا يألفونه، يعني يأتيهم رجل من خارج القبيلة، من خارج البلد، الناس اليوم يسمونه أجنبي وينفرون من يحتقرونه ويزدرونه ويرون أنه مستضعف، فكيف يجعلونه آمرا ناهيا ويكون سيدا مطاعا؟ لكن إذا كان من هذه القبيلة ومن أشراف هذه القبيلة، فإنه يسهل القبيلة أن يتبعوا رجلا منهم، لأن هذا فيه رحمة من الله تبارك وتعالى في إرسال الرسول من القوم من أفضلهم وأشرفهم، فيكون سببا لقبول الحق. ولكن مع ذلك يأبى الظالمون إلا كفورا، أنهم يخشون على مناصبهم، يخشون على سيادتهم، والغالب أن الذي يستجيب هم الضعفة الذين ليس لهم أموال وليس لهم جاه ولا يخافون على شيء يضيع. وأعداء الرسل هم من الملأ الأشراف والكبار، أصحاب الجاه، أصحاب المال، الأمرون الناهون، فإن هؤلاء يخشون أن يضيع شرفهم، تضيع مناصبهم، فيعادون الرسل، لأنهم يرون أن الرسول سيكون الأمر الناهي وتذهب سلطتهم، فالناس يتبعون الرسول ويتركون اتباع هؤلاء الملأ، فالملأ صلى الله عليه وسلم هم أعداء الرسل. وهذا يدلنا على خطورة الشرف والمال والمناصب، أن سبب لضياع الدين في الغالب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في السنن عند الترمذي: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المرء للشرف والمال لدينه. ما هو الشرف؟ هو الرئاسة، الشرف والسلطة والرئاسة وحب الرفعة السيادة والأمر والنهي، هذا من أشد ما يكون إفسادا للدين، ولا سيما إذا اجتمع معه المال، أن يكون كالذئبين الجائعين اللذين أرسلا في زريبة غنم. ومعروف أن الذئب من أشد السباع عدوانا، وأنه لا يبقي شيء من الغنم ولو زاد عن حاجته، يفترسها كل ما كان إذا أمكنه، وإن كان يكتفي ببعض الشاة، لكن فيه من العدوان ما ليس في بقية السباع، نسأل الله العافية والسلام. لا، أرسلوا إليهم لوط عليه السلام، أرسل إلى من الشام، أرسل إلى قرى لوط فلسطين، الله أعلم هل هو من نفس القبيلة أم لا، يحتاج إلى مراجعة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، هذا يدل على حرص الرسول على تبليغ رسالة ربه وأنه لا يتوانى ولا يتأخر أبدا. فقال، أي بعد أن أرسله الله تبارك وتعالى بادر بالإنذار ولم يتأخر. فقال، فتفيد العطف مع التعقيب، فقال يا قومي، يعني يتلطف معهم ويأتي بكلمات الحانية اللطيفة التي تدل على النصح والحرص، يا قومي أنتم قومي، يعني أنا أحرص الناس عليكم لأني واحد منكم ولا يمكن أن أخونكم أو أن أخدعكم، فأنتم قومي ومن أقرب الناس إلي. هذا فيه استعطاف وفيه تلطف في الدعوة. فقال يا قومي، ما قال أيها الناس، إنما قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة المرسلين عليه الصلاة والسلام من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى التوحيد، يتفقون على هذه الدعوة كلهم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الأنبياء إخوة من علات، أبوهم واحد ودينهم واحد وأمهاتهم شتى، الأنبياء إخوة من علات، شبههم بالأخوة من إيش؟ من ضرائر، من علات يعني ضرائر، أبوهم واحد يعني كلهم الرجال أب واحد، وإن اختلفت الأمهات لكن الأصل واحد وهو الأب، الأولاد أبناء أب واحد وإن اختلفت الأمهات. كذلك الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت الشرائع، كل الأنبياء جاوا بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أصول الدين، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. جاءوا أيضا بحفظ الضرورات الخمس، الدين والنسب والعرض والمال والعقل، فهم جاءوا بهذه الضرورات، جاءوا بأركان الإسلام والتوحيد وإن اختلفت الشرائع. فكل قوم يشرع الله لهم من تفصيل الشريعة ما يناسبهم، وهم يجتمعون في الأصول الكبار من التوحيد وأركان الإسلام، ودينهم الإسلام أيضا، كل الأنبياء دينهم الإسلام، وإن ابتدعوا بعض الأسماء كاليهود، اليهودية، النصرانية، هذه ابتدعوها، هذه مسميات ابتدعوها، وإلا في الأصل الإسلام، فدين الأنبياء كله دين الإسلام، كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فالدين الدين هو الإسلام، وإنما الاختلاف في تفصيل الشريعة، كل نبي له شريعة تختلف عن الشريعة الأخرى في بعض الأشياء والتفاصيل. ما لكم من إله غيره، هذه كلمة توحيد، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هذا تهديد ووعيد شديد، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فهذا العذاب يكون في يوم عظيم وهو يوم القيامة، يكون العذاب خالدا مخلدا أبدا، وهو عذاب النار والعياذ بالله. اجتمع شدة العذاب مع طول المدة وهي الخلود الأبدي عياذا بالله. عظيم وصف للعذاب ولا وصف لليوم؟ وصف لليوم لأنه مجرور، عذاب يوم عظيم، يعني الوصف لليوم يوم القيامة فإنه يوم عظيم. قال الملأ من قومه، الملأ هم الأشراف والأسياد، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. هذا هو حال الملأ، الأشراف والأسياد أصحاب الشرف والسلطة، هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان والعياذ بالله، كما قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ف فهم الذين يقفون في وجوه الرسل عليهم الصلاة والسلام ويردون عليهم دعوتهم ويتولون التكذيب والجدال بالباطل. إنا لنراك، لنراك يعني نظنك، يعني كذب نوح عليه السلام وردوا قوله بمجرد الظن وليس عندهم دليل قاطع على ما يقولون. وهذا حال المبطلين، ليس عندهم أدلة، إنما عندهم شبه وتلبيس وليس عندهم دليل. إنا لنراك في ضلال، الضلال هو الضياع والذهاب عن الحق، لا نسب أصل كلمة ضل أي ذهب، قالوا ضلوا عنا أي إذا ضللنا في الأرض، ضل أي ذهب واضمحل، ففي ضلال أي في ذهاب عن الحق، مبين أي بين واضح. يعني هذا هو، هذه هي شبه هؤلاء المكذبين، أنك في ضلال بين واضح. طيب ما هو الدليل؟ أين الدليل على أن نوح عليه السلام في ضلال وبين؟ ما دام أنه بين أقيموا عليه الدليل، لكن ليس هناك دليل، ما هو إلقاء الكلمات التي فيها إيهام وتلبيس على الضعفاء حتى يتلقفوها من هؤلاء الرؤساء ويرددونها بدون حجة ولا بينة. قال يا قومي، ولم يزل نوح عليه السلام يتلطف ويستعطف قومه، قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. هذا يدل على حلم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم لا ينتصرون لأنفسهم. يعني هذه الكلمة كلمة سيئة ومغضبة، إن لراك في ضلال بين واضح، وهو أكملهم عقلا وأفضلهم دينا، كيف يتهم بهذه التهمة الباطلة التي ليس عليها دليل وتؤكد هذا التأكيد؟ يعني كان المتوقع أن يغضب وأن يبدأ بالهجوم والسباب، لكن الرسل عليه الصلاة والسلام يبلغون دين الله ولا ينتصرون لأنفسهم، كما هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: ومن انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضب شيء. متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغضب لنفسه، لأنه ما جاء يدعو لنفسه، إنما جاء يدعو لعبادة الله تبارك وتعالى، فيغضب لله لأنه رسول الله، فالذي يغضب الله هو الذي يغضبه، وأما نفسه فإنه لا يغضب لأجل نفسه. جذب الأعرابي جذبة شديدة حتى أثر البرد في صفحة عنقه، ولم يغضب ولم يعاتبه بكلمة، تبسم وأمر له بعطاء. والرسول أو الداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا غضب ضاعت دعوته، وأهل الشر يحبون أن يغضب من أجل أن يتكلم بكلمة نابية فيمسكون عليه. شوفوا أهل الخير كيف يقولون، يدعون الدين، يدعون الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر، وهم يقولون كذا ويقولون كذا، فيفرحون بهذه الكلمة. فكلمة صاحب الحق والداعي لله والأمر معروف والنهي عن المنكر كلماته محسوبة، يفرح بها وتحفظ وتنشر ويطعن، تستغل في الطعن فيه وفي دعوته. أما أهل الشر فكلام غير محسوب، يعني إذا تكلم السفيه على أحد رجال الهيئة أو الحسبة أو على الدعاء الداعية أو على عالم، فإن كلامه غير محسوب، تكلم بما شاء ولا أحد ينتقد هذا السفيه ويسجل عليه. لكن لو تكلم هذا الداعي بكلمة فيها شيء من القسوة أو فيها شيء من السباب لا طار بها هؤلاء المبطلون. فهم أحيانا يتقصدون إغضاب صاحب الحق من أجل أن يتكلم حتى يخرج عن الموضوع فيضيع الموضوع الأصلي، ويستغلون هذه الكلمات في الطعن فيه وفي جميع من يمثل هذا الأمر من الدعاة من رجال الحسبة وما شابه ذلك. فيوصى دائما رجال الحسبة، لأن يواجهون الناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يوصون بالحلم، والصبر والتحمل وعدم الانتصار للنفس، لا سيما إذا كان مع السفهاء من النساء ومن الفسقة من الشباب ونحو ذلك، فمن يلقي الكلمات جزافا فيها سباب، فيها اتهام، فيها احتقار، فربما يغضب هذا الشخص ويهاتر هؤلاء فيضيع الأمر الذي جاء ليقوم به، فيوصى بأن يغض عن هؤلاء وأن لا يهاترهم. هكذا إذا قرأت قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد هذا واضحا، ليس فيه مهاترات، ليس فيه سباب، وليس فيه دخول في هذه الأمور التي تضيع الأصل الذي جاءوا من أجله، وإنما رد واضح، رد متين بالعدل والعقل والحكمة، وليس فيه استدراج في هذه المهاترات. ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال لما قالوا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قومي ليس بي ضلالة، نفى الضلالة، هذا لابد منه، يعني هو ينفي الضلالة عن نفسه، ويقتصر على مجرد نفي الضلالة بأسلوب لطيف، يا قومي ليس بي ضلالة، نفى ما قالوا ثم أثبت عكسه، ولكني رسول من رب العالمين. كلام واضح، كلام متين، رد الاتهام الباطل بدون غضب بدون مهاترة، وأثبت الحق الذي هو عليه، ولكني رسول من رب العالمين، لم أتكلم من تلقاء نفسي، وإنما أرسلني الله تبارك وتعالى. وإذا كان رسولا من عند الله فلا بد أن يؤيده الله بالآيات والبراهين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله، ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله لي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اتفق عليه. إذن ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني ما يكفي لإيمان البشر إذا أرادوا الحق. إذن كل رسول مؤيد بالآيات، إذن ما حاجة المهاترات، الله يخبر أن الله أرسله ويأتي بالآيات التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها. أبلغكم لرسالات ربي، بين مهمته بيانا واضحا، يعني ما جئت لأكون رئيسا من أجل أن أكون أكثركم مالا، أو من أجل أن أتحكم في رقابكم أو في أموالكم أو أريد الملك والسيادة، لا، إنما جئت لغاية محددة وهي البلاغ. أبلغكم رسالات ربي، رسالات ربي، كيف جمع الرسالات مع أنه مرسل بشيء واحد وهو التوحيد؟ أقول نعم، هو التوحيد في العقيدة، من جهة العقيدة شيء واحد توحيد، لكن من جهة تفصيل الشريعة هي رسالات، الصلاة رسالة، والصيام رسالة، وبقية الشرائع رسالة، فهي رسالات أرسله الله بالصلاة، أرسله الله بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالنهي عن الزنا وغير ذلك مما أرسله الله به. وأحيانا يقول الرسول أبلغكم رسالة ربي، على تأتي بالإفراد رسالة ربي، يقول ليس في تعارض، لأن الرسالة مفرد إيش مضاف فيعم، وإن تعدوا نعمة الله، إذن المعنى واحد سواء جاءت بالجمع أو جاءت بالإفراد. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني هذه صفات الرسل عليه الصلاة والسلام، البلاغة، أبلغكم، الله سبحانه وتعالى يرسل يختار الرسول الذي يبلغ بلاغا واضحا، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، يكون عنده قدرة على البلاغ ويكون ناصحا لا يكذب أو يغش أو يخدع، ويكون أمينا لا يغير شيئا مما أوحى الله إليه، لأن هذه صفات الرسل: البلاغة والنصح والأمانة. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعلم من الله أنه يجب الإيمان بالله والتوحيد، وأن من كذب أنه سيحل عليه عذاب مقيم. نوح، قوم نوح عليه السلام هو أول شرك وقع في الأرض، أن نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام لما حينما يأتون نوحا في حديث الشفاعة يقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا. وهذا المعنى موجود في القرآن في سورة النساء في قوله تعالى: إنا أرسلنا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، من بعد نوح. إذن القول المشهور عند المفسرين أن إدريس هو أول رسول إلى أهل الأرض، نقول هذا القول لا يصح، أنه ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة ولا أدلة تخالفه. إذن لا شك أن أول رسول بعد آدم عليه السلام هو نوح عليه السلام، وأن أول شرك وقع في الأرض شرك قوم نوح، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان في قوم نوح أناس صالحون، فلما ماتوا الجيل اللي بعدهم صوروا لهم صورا من أجل يتذكروا عبادتهم، فلما مات هذا الجيل وجاء جيل بعده وتنسخ العلم أتاهم الشيطان فقال: إن أباكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين صوروا لهم صورا، يعني نحتوا لهم صور من حجارة وجعلوا في معابدهم. في أول الأمر لم يعبدوا هذه الصور، وإنما جعلوها ليتذكروا أولئك القوم الصالحين من أجل يجتهدوا في العبادة. اكتفى الشيطان بهذا، هذه الخطوة الأولى، لأنه صعب أن يحول ناس على التوحيد إلى الشرك مرة واحدة، فاكتفى بمجرد التصوير ووضع الصور في المعابد. فلما مات ذاك الجيل، مع أن الأعمار طويلة في السابق، يعني انتظر الشيطان سنين طويلة، لما مات ذاك الجيل وجاء جيل جديد أوحى إليهم الشيطان وسوس لهم أن يعبدوا هؤلاء، وأنهم يشفعون وينفعون وأنهم ينزلون المطر لغير ذلك، فأطاعوا الشيطان وعبدوا هؤلاء الصالحين. هذا يدل على عظم فتنة التصوير وعلى عظم فتنة الغلو في الصالحين، كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أبوابا في هذه المعاني: باب أن سبب شرك بني آدم هو الغلو في الصالحين، وذكر يعني نصوص تحذر من ذلك. إذن هذا يدل على أن الشيطان قد يعني يطيل النفس ويصبر ويتدرج مع الإنسان أو مع الناس تدرجا، قد يطول أمده هذه مئات السنين ويتدرج مع هؤلاء حتى وقعهم في الشرك الأكبر. فلما أشركوا بالله أرسل الله تعالى نوحا عليه السلام يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك. ثم قال نوح عليه السلام: أوى عجبتم، يعني الهمزة الاستفهام والواو مفتوحة، أوى عجبتم إذا كانت الواو مفتوحة فهي عاطفة، فهي واو عطف، لكن هنا في إشكال من جهة اللغة أن الواو جاءت بعد همزة الاستفهام وهي واو عطف، ومعلوم أن همزة الاستفهام لها الصدارة في الكلام فتقطع ما قبلها عما بعدها، فالواو العاطفة تعطف ماذا؟ لأن الذي قبل الهمزة لا يمكن يعطف على ما بعدها، لأن الهمزة لها الصدارة فتقطع ما قبلها عما بعدها. إذن العطف عطف ماذا؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ يعني كيف تفهم أنت يعني أو عجبتم يعني وعجبتم؟ الواو عاطفة. طيب ما هو المعطوف؟ المعطوف عليه عجبتم، لكن أين المعطوف؟ يعني في مثل هذا نقول إيش؟ مقدر، محذوف مقدر، يقدر بما يناسب السياق. يعني أقرب ما يقدر هنا أو عجبتم، أي أكذبتم رسولكم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني تقريبا نفس المعنى، يقدر كلام يناسب المعنى، يناسب المعطوف عليه. هذا أقرب ما يقال في مثل هذا السياق، لأن الهمزة قطعت ما قبلها عما بعدها، فلا يمكن عطف ما قبل الهمزة على ما بعده، والواو عاطفة فلا بد من معطوف. وأين هو المعطوف؟ نقول مقدر، يعني أكذبتم وعجبتم، يعني جمعتم بين هذين الرزيتين، أنكم تكذبون الرسول الذي جاء بالبينات وأيضا تعجبون. لأن الإنسان إذا كذب، يعني إذا كان تكذيب متأصلا يعني قويا في نفسه، فإنه يكذب ويعجب كأنه صاحب الحق، ولا لا؟ يعني لما تكذب شخص وتسخر منه، تبدأ تقول ما يشوفه فلان، اسمعوا شو يقول، يقول أنه صار كذا وكذا، هذا يدل عليه على غاية التكذيب. لكن في شخص يكذب وهو متردد في الخبر فلا يعجب، لأنه يعني تكذيبه ليس قويا، عنده نسبة احتمال أن الخبر صحيح لكنه كذب. لكن إذا كان التكذيب 100% فإنه يسخر من هذا الشخص، كما لو جاء شخص بخبر يعني استحيل أن يقع، أخبرك بخبر مستحيل أن يقع، فأنت تكذبه وإيش؟ وتعجب، تعجب منه، تقول شوفوا هذا الشخص العاقل كذا يقول كذا وكذا. فهذا العجب يدل على إيش؟ على غاية التكذيب. ولذلك يعني جمع بينه أو عجبتم، يعني أكذبتم وعجبتم، جمعتم بين الرزيتين تكذيب والعجب الذي يدل على غاية التكذيب. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، وهو الوحي الذي يوحي الله تعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، هذا ليس بعجب، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، هذا هو الذي يتعجب منه، أن ينكروا البعث وينسبوا العبث لله تعالى الله عن ذلك بخلق هذه الخليقة، وينسبوا العجز إلى الله، هذا هو العجب. العجب أن تكذب الرسل وأن ينسب العبث إلى الله، والظلم أيضا، كيف يخلق خلقا ثم يتركهم هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، فيهم الظالم والمظلوم، كل يموت ولا يؤخذ للحق، ولا يؤخذ الحق لصاحبه، هذا فيه نسبة العبث لله، فيه أيضا نسبة العجز، أنهم ينفون البعث ويستبعدون أن يقع، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا في خلق جديد. فهذا هو العجب. أما أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلى عباده من نفس القوم، فإن هذا هو الأصل، أن الله سبحانه وتعالى هو رب العباد، كما أنه خلقهم ويرزقهم ويهديهم لمصالحهم ويلهمهم ما ينفعهم، فمن باب أولى أن ينزل عليهم وحيا يصلحهم، لأن هذا هو غذاء القلوب التي لا تستغني عنه أبدا، وحاجة الإنسان إلى الوحي أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب، فكيف يخلق ربه تبارك وتعالى ثم يتركه هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ إذن العجب هو في عدم إرسال الرسل. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل، ما قال من الله، قال ذكر من ربكم، فالرب هو الذي يربي عباده بالنعم. ومن التربية، من تمام التربية، أن ينزل عليهم ذكرا يصلحهم ويقيم أحوالهم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا، اللام التعليل، أن هذه علة الإرسال من أجل حصول الإنذار وحصول التقوى. الإنذار حاصل على كل حال، إذا أرسل الله رسول وبلغ حصل الإنذار، أما التقوى فقد تحصل وقد لا تحصل، لكن الذكر علة لحصول التقوى، يعني سبب لحصول التقوى، لكن التقوى قد تحصل وقد لا تحصل. والله سبحانه وتعالى يحب العذر، فإذا بلغ الرسول قامت الحجة ووجب العذاب على المكذبين، لكن منهم من يهديه الله تحصل تقواه، ومنهم من يضل الله فلا تحصل تقواه. ولعلكم ترحمون، لعل هذه للترجي، لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما لعل من الله واجبة، لعل من الله واجبة، لكن لو قال شخص لآخر ذاكر لعلك تنجح وذاكر، هل يلزم النجاح؟ لا، قد يوفق وينجح وقد لا ينجح. لو قال شخص لآخر تزوج لعله يأتيك أولاد، هل يلزم مجيء الأولاد؟ لا يلزم، هذا ترجي، ترجي وليس قطعا، السبب لكن قد يحصل المسبب وقد لا يحصل. لكن بالنسبة لكلام الله تبارك وتعالى إذا قال لعلكم ترحمون أو تفلحون فإنها واجبة، إذا فعل الإنسان السبب هو تقوى الله والإيمان بالله فإن حصول الرحمة واجبة من الله تبارك وتعالى. لكن لو قال قائل ما الحكمة بمجيء السياق بهذه الكلمة التي فيها ترجي ولم تأتي على سبيل الجزم؟ يعني يمكن أن تأتي بالجزم، ولتتقوا فترحمون، أو فترحموا، ولا لا، يمكن تأتي بالجزم. فما الحكمة من مجيئها في أسلوب الترجي الذي في الأصل لا يدل على القطع، إنما هو ترجي قد يحصل وقد لا يحصل، وإن كانت واجبة من الله تبارك وتعالى، لكن لابد من حكمة بمجيء هذا الواعد بهذا الأسلوب، أسلوب الترجي. يقول حكمة ظاهرة ولا لا؟ واضحة، أن حصول الرحمة، حصول المغفرة ليس استحقاقا من العبد، وإنما هو فضل من الله، لعل الله أن يرحمك. يعني الرحمة هذه ليست يعني واجبة لك مقابل عملك تستحقها، لا، لو عاملك الله بالعدل لعذبك، لكن هذه الإشارة إلى أن هذه الرحمة فضل من الله تبارك وتعالى وليست استحقاقا، وإذا جاءت على بأسلوب الترجي كما يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء للاستحقاق والعوض. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا لعلكم ترحمون يبقى الإنسان يعني بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه ويخاف أن الله يعامله بالعدل فلا يرحمه، وإن رحمه الله يفرح بهذه الرحمة ويعلم أنها فضل من الله تبارك وتعالى. فكذبوه، يعني هذه النتيجة بعد سنين طويلة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كما في سورة العنكبوت فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مدة طويلة 950 سنة. لكن ما الحكمة مجيئها بهذا الأسلوب؟ ما قال فلبث فيهم 950 عاما، قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني ماذا تفهم من هذا السياق؟ تفهم منه إيش؟ أي تطويل المدة وتعظيم المدة، وأنه بقي مدة طويلة جدا 1000 سنة إلا قليلا، 50 من 1000 قليل، ومع ذلك كله، وكان يدعو ليلا ونهارا وسرا وجهارا بالأدلة والبراهين وبكل مناسبة، ومع ذلك كله لما آمن معه إلا قليل. هذا يدل على إصرار البشر على الكفر والتكذيب. وتشوف الواقع اليوم، تأتي الحروب الطاحنة، تأتي الفتن العظيمة والفقر الشديد والبلاء العظيم على مجتمع، كم يهتدي من هؤلاء وهم ملايين؟ كم نسبة اللي يهتدون؟ قلة جدا، والبقية على ما هم عليه من ترك الصلاة، من البدع، من الشركيات، من الذنوب والمعاصي، الزنا والفساد وأكل الحرام، والمدافع تضرب والطيران والصواريخ والموت يتخطف الناس من عن يمين وشمال، وأكثر هؤلاء على باطلهم وعلى شرهم وعلى كفرهم. هذا يدل على قسوة، شدة قسوة قلوب بني آدم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، وما آمن معه إلا قليل، وأن تطع أكثر من فرض يضلوك عن سبيل الله. وآيات كثيرة تدل على قسوة قلب بني آدم. قتل الإنسان ما أكفره وقليل من عبادي الشكور، كثير من آيات يبين الله تبارك وتعالى فيها شدة كفر بني آدم وقسوة قلبه وإصراره على الشر والجحود، حتى إذا جاءته الضراء لا يلين ولا يستكين. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء، ولقد أخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والآيات كثيرة في هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يصب البلاء على الأقوام وعلى الأمم فلا يزدادون إلا شرا وعدوانا وإصرارا على الشر. هذا يدل على أن الإنسان يعني يؤخذ منه الإنسان إذا هداه الله فليحمد الله وليفرح فرحا عظيما، وليثبت على هذه النعمة، لأنها لا تأتي إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشرح قلب العبد للإيمان. وأما مجرد البلاء، مجرد الشدة والضراء، لا تكفي وحدها في الإيمان والتوبة. نسأل الله الثبات والتوفيق. فكذبوه، أي بعد هذا هذه المدة الطويلة والإنذار البليغ، فأنجيناه، يعني بيّن سبحانه أنه نجى نوحا عليه السلام، فكذبوه فأنجيناه. يعني لو قال قائل بين التكذيب والنجاة مدة طويلة، فكيف جاء أسلوب بالفاء التي تدل على العطف والتعقيب، وكأن بين التكذيب والنجاة مدة يسيرة جدا، فكذبوه فأنجيناه، مع أنه بين تعالى في سور أخر أن المدة طالت، استمروا على التكذيب 1000 سنة إلا 50 عاما. فلماذا أسقط ما بين التكذيب والإنجاء من الوقت الطويل والجهد العظيم الذي بذله نوح عليه السلام؟ هذا كأنه قصة، إن صح التعبير، يعني قص من المقطع ومن السياق. كذبوه فأنجيناه وترك ما بينهما، مع أنه طويل جدا. يعني ماذا تفهم من هذا الأسلوب في سكوت وإغفال المدة الطويلة بين التكذيب والإنجاء؟ من العذاب؟ لا، العذاب مو مذكور هنا. فكذبوه فأنجيناه، أيوة، تأكيد الإنجاء، وأنه مهما طال البلاء فالإنجاء لا بد منه، لا بد منه. ففيه إبراز، في في إبراز للنجاة، وأنه مهما طال التكذيب مهما طال الابتلاء فالنجاة ثابتة لا شك فيها، وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وعد من الله تبارك وتعالى. في هذا السياق الله أعلم فيه إبراز هذا الوعد وأنه وعد حق لا يمكن يتخلف، كأنه جاء مباشرة بعد التكذيب لأنه هو موعود به، إذا حصل التكذيب حصل الإنجاء، وفي إغفال للمدة لتأكيد الإنجاء. فكذبوه فأنجيناه، يعني ذكره مباشرة، والذين معه، الذين معه قليل ولا كثير؟ قليل، كما في سورة هود وما آمن معه إلا قليل. وهذا يدل على أنه لا عبرة بالكثرة، العبرة بسلوك الصراط المستقيم، والكثرة لا عبرة بها لأن الأكثر على الشر. والعكس، يمكن إذا كثر حوله الأتباع هذا يدل على إيش؟ عنده تساهل ولا لا؟ لأن الحق ثقيل على النفوس ولا لا؟ الحق ثقيل، ما في حظ للنفس، الحق إخلاص وعبادة محضة وصدق مع الله تبارك وتعالى. وذلك يقول بعض العلماء الإخلاص أشق شيء على النفوس لأنه لا حظ لها فيه، ما لها حظ في الإخلاص، الإخلاص كله لله، يجعل عمله كله لله فلا حظ للنفس. لكن الإنسان إذا مثلا دعا إلى الله وصار يعني ينظر لنفسه، يحب أن يكون رئيسا، يحب أن يعظم، يحب أن يصدر ويتساهل مع الناس ويداهن من أجل أن يحبوه وأن يعظموه ولا يواجههم بما يكرهون، هنا دخل حظ النفس فيكثر حوله الأتباع لأنه يبدأ يتسامح معهم لئلا يتفرقوا عنه. إذن إذا دخل الخلط في الدعوة أو في الدين كثر الأتباع، الإنسان يبدأ يتساهل ويبدأ يميع الدين ويعطي الأتباع شيئا من حظوظ النفس فيحبونه يكثرون حوله. فإذا كثر الأتباع يعني أعد النظر في المتبوع، فالغالب أن عنده شيئا من الخلل في دعوته. لكن كثير من الناس يؤثر الكثرة لما فيها من يعني الحظ النفس العاجل، إذا كثر الناس فرح بذلك وصار يتباهى، هذا عنده كذا وهذا عنده كذا. والكثرة طيبة لو كانت على صدق وعلى إخلاص لا شك أنها طيبة، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، إذا تبعك 10 تفرح، إذا تبعك 100 تفرح أكثر، لأن هؤلاء سيكون أعماله في ميزانك لأنك أنت الذي دعوتهم إلى الخير، لكن ليس على حساب الإخلاص وليس على حساب التمحيص والدين الصحيح. فالكثرة هذه قد تجر الإنسان إلى التساهل، تميع الدين من أجل أن يكثر الأتباع. وهذا هو الواقع عند كثير ما يسمى الجماعات الإسلامية، أنهم يتساهلون في تحقيق الدين ويتغاضون، يقولون خلهم يسجون يكفرون وبعدين نسكت عن الإسبال، عن حلق اللحية، عن الموسيقى، عن كشف الوجه بالنسبة للمرأة، عن كذا عن كذا، أشياء كثيرة، أي شيء فيه خلاف يقول اتركه لا تنفر الناس. هذه مسألة فيها خلاف، ولو جماعة المسائل فيها خلاف كم يطلع عندنا المسألة؟ عشرات المسائل ضاعت دي. بعض أنواع الربا فيها خلاف، نكاح المتعة ابن عباس كان يجيزه، والربا الفضل كان يجيزه أيضا، ولحم الحمار الإنسي كان ابن عباس يجيزه. لو أردنا أن نفتح هذا الباب، كل مسألة فيها خلاف دعوها، صلاة الجماعة فيها خلاف، لكن صلى واحد في بيته، يعني إذا فتحنا هذا الباب ما بقي لنا شيء. قلت لا تنفر الناس، أهم شيء يجتمعون ويكثرون وبعدين نبين لهم وبعدين نعلمهم، وتمضي السنين ولا يبينون، يكثر أتباع ويميع الدين وكل يصنع ما يشاء ويبث بين الناس. هذه مسألة خلافية، كل ما قلت شيء هذه مسألة خلافية، الأمر فيها واسع، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فلا تجعلها سببا للتفريق بين الناس، خلهم يجتمعون ما دام المسألة فيها خلاف. هذا موجود لا سيما في ما يسمى الجماعات الإسلامية، ومن يكون خارج المملكة في الدراسة في بلدان الغرب يجتمعون في مثلا المراكز الإسلامية وما شابه ذلك، ويوسعون الدائرة توسعة واسعة جدا، ولا سيما إذا كان فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فإنهم يقولون هذا على مذهبه وهذا على مذهبه، فلا تفرق الناس ولا تنفرهم. ولكن هذا غير صحيح، أن تتبع الرخص كما يقول بعض العلماء تزندق، وقال المقولة الثانية من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله. لابد من التمحيص والدعوة إلى الدين الخالص. يأتي من يأتي ويذهب من يذهب. نقف على قول تعالى فكذبوه فأنجيناه، نسأل الله تبارك وتعالى يهدي الصراط السبيل ثبتا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.